بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور والغبطة أن يكون معنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء 17 من شهر ربيع الآخر لعام 32,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر الهاتف ومن مكة المكرمة فضيلة شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ومتعنا بحياته، ونرغب من الشيخ وفقه الله أن يوجه نصيحة عامة لعموم المسلمين والموقف السلفي من الأحداث الراهنة، وذلك ضمن اللقاءات السلفية القطرية والتي نبثها إليكم عبر أثير شبكة سحاب السلفية، حرسها الله وزادها من فضله وتوفيقه. فمرحبا بكم وأهلا، ومرحبا بشيخنا حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر، ونشكر لشيخنا تفضله بإجابة هذه الدعوة مشاركا وناصحا، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ شيخنا وأن يبارك فيه وفي علمه، وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين وقلعة حصينة أمام أعداء السنة. فليتفضل فضيلة شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، أحمد الله على هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما تسمعون. وسوف أقدم لإخواني في هذا اللقاء ما يتيسر من بيان المنهج السلفي وما يلزم المسلم من الأخلاق الإسلامية والتعامل مع الله تبارك وتعالى والتعامل مع عباده. قال الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين وردا على اليهود والنصارى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن الحجة غير كتاب على وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ما أمر الله تبارك وتعالى رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام المؤمنين أن يتجهوا أن يستقبلوا الكعبة بعد أن كانوا يستقبلون في صلاتهم أي بيت المقدس، استنكر ذلك اليهود، استنكروا ذلك على المسلمين وطعنوا فيهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، اليهود يستقبلون المغرب والنصارى يستقبلون المشرق، وهذا لا يكفي ولا يعتد به ما لم يقم على الإيمان الصادق والإخلاص لله تبارك وتعالى. فهذا هو الإيمان وهذا هو البر، أن تنقاد النفوس والقلوب لله تبارك وتعالى وتقوم بالإيمان على الوجه الصحيح وتقوم بالأعمال الصالحة كما شرع الله تبارك وتعالى ذلك. ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله، واليهود والنصارى ما عندهم هذا الإيمان، ولكن البر من آمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر. الإيمان بالله تبارك وتعالى أن تؤمن بوجوده سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأن تعبده حق العبادة كما شرع على ألسنة رسله وعلى لسان خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله، هذا الإيمان بالله، أن تؤمن بالله واليوم الآخر. اليوم الآخر الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم ليعبدوه وليحاسبهم في الأخرى ويكافئهم على أعمالهم. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. من آمن وعمل صالحا جازاه الله بالجنة، ومن كفر بالله عاقبه الله تبارك وتعالى بالنار خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. هذا مقتضى اليوم الآخر، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم الجنة، يوم النار. يؤمن المؤمن بكل ما تضمن اليوم الآخر من الصراط والجنة، وقبلها البعث، وقبلها الموت والبرزخ وما شاكل ذلك. يؤمن بهذه الأشياء كما بيّن الله ذلك في كتابه، وكما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام. والملائكة، الإيمان، الملائكة هم السفراء بين الله وبين عباده، يبلغون رسالة الله إلى رسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ليقوم الناس بتشريعات الله تبارك وتعالى على الوجه الذي شرعه، وعلى سقط تلك التشريعات توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. والملائكة لهم أعمال كثيرة مذكورة في كتب السنة، منهم من ينزل بالوحي، ومنهم ملك الموت وأعوانه، ومنهم من مكلف برعاية السحاب والإقامة عليها، ومنهم من مكلفون برعاية الجبال وما يتصل بها والبحار وما شاكل ذلك، ولهم أعمال الكرام الكاتبون وما شاكل ذلك. فيؤمن بالملائكة وبما ذكر الله تبارك وتعالى من أصناف أعمالهم، يؤمن بذلك، ويؤمن بأن عليه حافظين كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون، فيدفعه ذلك إلى الاستحياء من الله تبارك وتعالى، وتحفظا واستحياء من الملائكة أن يسجل عليه كل لحظة أعمالا تسخط الله تبارك وتعالى، بل هذا يحفزه إلى أن لا تمر لحظة إلا وهو يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. والإيمان بكتابه، الإيمان بالكتب، كتاب جنس يشمل الكتب السماوية كلها التي أنزلها الله على عباده عليهم الصلاة والسلام من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ليبلغوا البشرية ما يجب لهم، ما يجب لله عليهم من الحقوق، وعلى رأس هذه الحقوق التوحيد، إلى جانب ذلك البر والتقوى والأعمال الصالحة وما شاكل ذلك. وآتى المال على حبه، هذا هو البار الذي يؤمن بالله، يؤمن باليوم الآخر، يؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب، يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، الذين يبلغون رسالات الله تبارك وتعالى. ثم إلى جانب ذلك يقيم الصلاة، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة. إقامة الصلاة ليس مجرد الصلاة، أن تصلي على الوجه الذي شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فتوفي الصلاة حقها من القيام والقراءة والركوع والسجود والتسبيح والذكر والإخلاص والخشوع لله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لا بد من الإخلاص فيها لله تبارك وتعالى، واستكمال شروطها وواجباتها التي قررت السنة تداول الفقهاء، وقرر الفقهاء في كتب الفقه وفي شروح الحديث، كتب الحديث وما شاكل ذلك. فيأتي بالصلاة على أكمل وجوه، وأديها في أوقاتها مع جماعة المسلمين في المساجد التي أمر الله بتأسيسها ومدحها ومدعا القائمين بها، في بيوت أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة والزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فلنقم الصلاة كما شرع الله تبارك وتعالى ولنهتم بها غاية الاهتمام، فإنها الركن الثاني بعد الشهادتين، بعد الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فبين أركان الإسلام ومنها الركن الثاني بعد الركن الأول وهو الشهادتان، الركن الثاني وهو الصلاة، الصلاة التي هي عمود الإسلام، ولا تقوم العبادات إلا بها، ولا يقوم الإسلام إلا بها. فعلينا أن نهتم بها غاية الاهتمام ونصليها على الوجه الذي شرعه الله وعلى كيفية التي كان رسول الله يصليها عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. وقد وصف للصحابة صلاته عليه الصلاة والسلام كاملة شاملة من أول بدايتها إلى نهايتها. فلنرجع إلى كتب الحديث ونتتبع صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصليها كما كان رسول الله يصليها. وعليكم بكتاب العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فقد بين صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى كأنما المرء يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. عليكم بهذا الكتاب تعلموا منه الصلاة وشروطها ولوازمها وما يتصل بها. وآت الزكاة، الزكاة يعني تتناول زكاة النفس بالأخلاق العالية والابتعاد عن الأخلاق الرذيلة. الأخلاق العالية من الصدق والبر والإخلاص والتواضع واللين والرفق وما شاكل ذلك، هذا كله يزكي النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويتناول الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام التي وردت في كثير من الآيات مقرونة بالصلاة، وكما في هذا الحديث الذي قرأناه عليكم حديث جبريل لما سأل عن أركان الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، فيجب على المسلم أن يؤديها، أن يزكي نفسه بالأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة الطيبة والابتعاد عن الرذائل والفواحش وما شاكل ذلك، ويقيم هذا الركن العظيم أو الركنين العظيمين الصلاة والزكاة. والزكاة مصارف معروفة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم والعاملين وفي الرقاب وفي الرقاب إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف. فعلى المسلم أن يؤدي الزكاة في هذه المصارف التي حددها الله تبارك وتعالى، على المسلم أن يتحرى الأحوج فالأحوج، حر الأحوج منها بارك الله فيكم، ويؤديها على الوجه الأكمل. الزكاة مشروعة في الأموال، في النعم، في الذهب، في الفضة، في المزارع والمحاصيل الزراعية وما شاكل ذلك، يؤديها كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكبر وجوه. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذا من أنواع البر، الوفاء بالوعود، الوفاء بالوعود. فإن عدم الوفاء بالوعود والتخلف فيها من علامات النفاق والعياذ بالله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. في حديث آخر: إذا وعد إذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه كلها من خصال المنافقين. فالمؤمن يجب أن يطهر نفسه وأعماله وقلبه ومشاعره ولسانه من أي شيء من أعمال النفاق، ومنها الكذب والخيانة، ومنها الغدر، ومنها نقض العهود وعدم الوفاء بها. فإن هذه من علامة الكفار ومن علامة المنافقين، فعلى المسلمين أن يتنزهوا عنها. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذا أمر بهذا الخلق العالي، الصبر في مواجهة الشدائد. السراء والصابرين في البأساء يعني في شدة الفقر، مهما نال منه الفقر ومهما بلغ به الفقر، فإنه يقابل ذلك بالرضا والاحتساب بما كتب الله عليه من أن يكون في عداد الفقراء. والفقراء يعوضهم الله في الآخرة بأن يدخلوا في الجنة قبل أن يدخلها الأغنياء بخمسمائة سنة. فهذا تعويض عظيم، يجب أن يجعل الفقير نصب عينيه فيصبر في البأساء والضراء الأمراض والآفات التي تعتريه، فيتلقاها بالصبر ما أمره الله تبارك وتعالى. وكما أثنى على الصابرين، والبأساء يعني الجهاد، قتال أعداء الله، مواجهة الأعداء، يصبر فيها ويثبت ويصمد ولا ينهزم حتى يستشهد أو ينتصر. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا لشيء آخر. الجهاد لا يكون في سبيل الله إلا إذا كان المقصود به إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. يعني سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل يذخر، قال: من قاتل لتكون كلمة الله عليا فهو في سبيل الله. فليفهم المسلمون هذا، يفهم المسلمون هذا، أن أي إنسان يقتل من أجل غير الله ومن أجل غير إعلاء كلمة الله فإن هذا ليس في سبيل الله. فالشهادة الآن تضفى على الناس وهم يجاهدون في سبل غير سبيل الله عز وجل والعياذ بالله، فيضفون عليهم الشهداء والشهادة وما شاكل ذلك. الشهيد والمقاتل في سبيل الله والذي يقاتل فقط لا لغرض من أغراض الدنيا، وإنما لتكون كلمة الله هي العليا. وما أبعد المسلمين الآن عن هذا الجهاد، وقد فرطوا فيه تفريطا شنيعا حتى أذلهم الله تبارك وتعالى وسلط عليهم أعداء الإسلام. وانظروا الآن كيف لا يستطيعون أن يحلوا مشاكلهم إلا بالتدخلات الأجنبية مع الأسف الشديد، هذا فضلا عن أن يجاهدوا. فالجهاد قد ألغي، حتى إن بعض الكتابات لا تعترف بهذا الجهاد، بعض الكتابات، ويوقع عليها أشارات العلماء لإسقاط هذا الجهاد، لا يبقى إلا جهاد الدفع فقط. أما جهاد الطلب وجهاد الدعوة إلى الله فهذا قد ألغي تماما من حساب المسلمين، ومن هنا قد أذلهم الله تبارك وتعالى كفاء ما فرطوا في دين الله وكما كفاء ما أهملوا الجهاد. إذا تبايتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذه الأعمال وأضعاف أضعاف الآن أبعدت المسلمين عن دين الله الحق وعن الجهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، والله سلط عليهم بسبب هذا الابتعاد أعداء الله، فأذلهم اليهود وأذلهم النصارى وأذلهم الهندوس وأذلهم البيوس وهكذا ولا حل لهم إلا بأن يرجعوا على إلى دين الله الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، دين الروافض ولا دين الخوارج ولا دين الصوفية ولا دين غيرهم، حتى ترجعوا إلى دينكم، الدين الذي قال الله في شأنه: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الذي أنزله الله على محمد وكمله هو الذي يرضاه الله ولا يرضى دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يخلو من البدع والخرافات والانحرافات والديمقراطية والكلام الفارغ والمبادئ الضالة، كل هذه الإسلام بريء منها ومن أهلها. لا بد من التمسك بالإسلام الحق والعض عليه بالنواجذ، الإسلام الذي كان عليه رسول الله وعليه صحابته الكرام وخلفائه الراشدون، كما قال في حديث العباد بن ساري رضي الله عنه: وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قال: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موجه فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بالسنة، يعني منهجي وعقيدتي، فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالآن ترجع إلى المسلمين في مؤلفاتهم وكتبهم ونشراتهم ومواقعهم، لا تجدها إلا بعيدة كل البعد عن الإسلام، وكثير منهم يحاربون الإسلام الحق الذي نزل به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسار عليه الصحابة الكرام والخلفاء الراشدين: وإنه من عيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة. هذا الحل في خضم الاختلافات والصراعات العقائدية والمنهجية والسياسية، الحل في خضم هذه الصراعات والخلافات أن نرجع إلى ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام، لا حل غير ذلك لمواجهة هذه الأباطيل. والذي يريد أن يواجه هذه الأباطيل وغيرها بشيء مما جاء خلا مما جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما يواجه باطلا بباطل. قال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالذي يقوم بهذه الأعمال وهذه العقائد، هذا الجهاد، هذا الصبر، هذه الصلاة، هذه الزكاة، يقوم بها، هذا بار وصادق في إيمانه بشهادة الله له. فلا بد من استيفاء هذه الأمور على أكمل وجوه ليحظى برضا الله تبارك وتعالى، ولهذه الشهادة بتقوى الله والصدق في الإيمان، وما عدا ذلك دعاوى باطلة الله لا يشهد لأهلها بشيء. فإذا لم يستكمل هذه فلا شهادة عند الله ولا تزكية ولا شهادة بالصدق ولا بالتقوى. فعلينا أن نستكمل هذه الصفات العظيمة في قلوبنا وأقوالنا وأعمالنا وتصرفاتنا في أموالنا وغيرها، وبالبر والتقوى والأعمال الصالحة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الأبرار المتقين الصادقين، إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعليكم في هذه الفتن أن تلتزموا منهج السلف الصالح في الفتن. فالمؤمن عليه أن يبتعد عن الخوض في البدع والفتن، أمر صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: إذا حدثت الفتنة حذرنا من هذه الفتن وإنها ستأتي فتن كقطع الليل المظلم. أتي فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فابتعدوا عن هذه التقلبات واثبتوا على صراط الله المستقيم، واثبتوا على هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تخوضوا في هذه الفتن، لا تشاركوا فيها لا بأقلامكم ولا بغيرها إلا ببيان المنهج السلفي الحق والثبات عليه. لا نخوض كما يخوض أهل الباطل، ولا نشاركهم في الأكاذيب والافتراءات والتمحلات والحلول الفاسدة من ديمقراطية وغيرها. الحل أن يرجع الأمة إلى كتاب الله وسنة رسول الله، وإذا لم يرجعوا وهم كما وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام وفاءك وفاء السيل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا وفقكم الله، يقول البعض بجواز المظاهرات السلمية ضد الحاكم الذي كفر، ويحتج بأن العلماء نصوا على جواز الخروج عليه، فهل قوله هذا صحيح؟
إيش كلام العلماء جواز الخروج على الحاكم الفاسد؟
العلماء لا يكون إلا بالخروج الحاكم الكافر الذي الأدلة واضحة عليه كالشمس، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والديمقراطية تحارب الإسلام، ليست من الإسلام في شيء، والمظاهرات ليست من الإسلام في شيء، وحلول المسلمين ما بهذه الأعمال، حلولها بالصبر على الفتن وعلى المحن وعلى ظلم الحكام حتى يفرج الله تبارك وتعالى. وعندكم كتاب مقال نزلته عندكم في سحاب، خلي الإخوان يقرؤونه ويعرفون حكم الله في هذه الديمقراطية وفي هذه المظاهرات، ستعرفون كما بين ذلك بالأدلة، وبين بطلان دعوة من يقول إنها من الإسلام وإنها من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذه دعوة باطلة فليست من الإسلام في شيء، وإنما الإسلام وكما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نواجه الفتن. وقد سقت الأدلة في هذا المقال، وأكتفي بهذا الإجابة، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته يوم القيامة، ونلقاكم بإذن الله عز وجل في لقاء قادم في الاثنين القادم بإذن الله ضمن اللقاءات السلفية القطرية. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.